بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا هو المجلس الأول في التعليق على كتاب الأرجوزة المائية في ذكر أحوال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم لابن أبي العز الحنفي. ومن المناسب أيها الإخوة والأخوات، قبل أن أبدأ في التعليق على هذه الأرجوزة، أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأن من أعظم القرب وأجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل طلب العلم الشرعي النافع. فالله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه في هذا الدعاء أن يزداد في شيء من حطام أو متاع الدنيا، وإنما طلب الاستزادة من العلم. فإذا كان الإنسان على علم شرعي عظيم وراسخ، عرف الأشياء التي يحبها الله فيأتيها، وعرف الأشياء التي يبغضها الله عز وجل فيبتعد عنها. أذكر أيها الإخوة والأخوات بأهمية تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام وخاصة في هذه الأزمان، لأننا نعيش في زمن نجد فيه هجمة كبيرة وشرسة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنك تعجب عجبا عظيما عندما تجد بعض من ينتسب إلى التدين وهو يكاد أن يصرح برد بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبجحدها وإنكارها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أهيب بإخواني وأخواتي ضرورة العناية بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعتز بتعلم هذه السيرة النبوية، وأن نحرص على معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن نعلم بأن معرفتنا للسيرة النبوية ليس من باب السمر أو قطع المجالس في الحديث أو تمضية الأوقات في ذكر شيء مسل، وإنما من باب محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان لو أحب شخصا حريص على تتبع سيرته، وكذلك إذا أحب الإنسان نبينا صلى الله عليه وسلم أقبل على العناية بسيرته النبوية الكريمة، وأقبل على العناية بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلما كان العبد متمسكا بسيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما شعر براحة عظيمة وزيادة تقرب إلى الله عز وجل في حب النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما سمعنا من تشغيب المشغبين على سنته أو ذكر بعض الأشياء التي يذكرها بعضهم خطأ وإفكا وزورا وبهتانا وعدوانا للطعن في سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر والله الذي لا إله غيره لا يدفع المسلم الصادق إلا لمزيد عناية وتمسك بسيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الآباء وعلى الأمهات خصوصا أن يحرصن على تعليم الناشئة من الأولاد ذكورا وإناثا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد البيوت ما يذكر فيها شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فينشأ الطفل ويصل في سن العاشرة وأكثر من ذلك، ولو سألته ما اسم النبي عليه الصلاة والسلام الثنائي أو الثلاثي لم يعرف هذا الأمر. لا تقل لي المدرسة، لا تقل لي إمام المسجد، لا تقل لي كذا وكذا. هذا واجبك أنت أيها الأب، هذا واجبك أنت أيتها الأخت الكريمة. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى هذه المسألة ونعطيها حظها من الأهمية، لأنها من المسائل المهمة جدا. فأبناؤنا إذا لم يتعلموا الصواب منا قد يتعلمون أشياء مضرة لهم في دينهم ودنياهم من غيرنا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعود بارك الله فيكم إلى كتابنا، اسم الكتاب الذي سوف يكون التعليق عليه الأرجوزة المائية في ذكر أحوال أشرف البرية. المائية لأن عدد أبياتها 100 بيت، هي ليست الأرجوزة الميمية، ليست هي ميمية، ليست قافيتها حرف الميم، لا، وإنما هي أرجوزة مائية نسبة إلى العدد 100، نسبة إلى العدد 100، في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم. من مؤلف هذه الأرجوزة؟ أبو الحسن علي بن علي الدمشقي، أبو الحسن علي بن علي الدمشقي، المعروف بابن أبي العز الحنفي، المعروف بابن أبي العز الحنفي، ويعرف أيضا بشارح الطحاوية، ويعرف أيضا بشارح الطحاوية، وقد توفي رحمة الله تعالى عليه في سنة 92 و700، توفي في سنة 92 و700. وأنصح الإخوة والأخوات بحفظ هذه الأرجوزة، فإن من حفظها ضبط شيئا كثيرا من أصول السيرة النبوية، ثم بعد ذلك يضيف على هذه الأصول من خلال القراءة، من خلال المراجعة، من خلال البحث، ولكن يعني من باب التقريب فقط، كالذي يبني منزلا ثم يرفع أساس هذا المنزل. إذا حفظت الأرجوزة كأنك بنيت منزلا ورفعت أساسه. ما سوى ذلك من وضع الفواصل بين الغرف ويعني الإضافات الأخرى، هذه قراءتك أنت وبحثك واطلاعك. أما أصول السيرة النبوية ستضبط شيئا كثيرا منها إذا حفظت أو فهمت على أقل تقدير مضامين هذه الأرجوزة الطيبة، وهي سبحان الله على وجازتها حوت شيئا كثيرا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نشرع بارك الله فيكم في كتابنا. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. قد يكون في بعض النسخ التي بين أيديكم وبين ما أقرأه اختلاف، فلا يضركم هذا الاختلاف، لا يضركم هذا الاختلاف. قال المؤلف هنا الحمد لله، لا شك ولا ريب أن الحمد من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نلهج دائما وأبدا في السراء وفي الضراء بحمد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي أسبغ علينا النعم، وهو المستحق للحمد والثناء. عند الطبراني وحسنه الشيخ الألباني أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل الحمد لله كثيرا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل فقال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. فالمسلم يلزم حمد الله عز وجل. وإذا أردت أن تتأمل في عبادة الحمد، انظر إليها وانظر إلى حمد النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى الأحوال التي مرت بنبينا عليه الصلاة والسلام. مرت عليه ظروف شديدة وأوقات عصيبة، كان يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، ومع هذا كان يلزم حمد الله عز وجل ويثني على الله سبحانه وتعالى. والواحد منا لو أصيب بشوكة في أصبعه لوجدت بأن بعضهم يتذمر ويتسخط ويحتج ويتكلم بكلام قبيح، فعلينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله القديم الباري. القديم ليس من أسماء الله عز وجل، القديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، الباري من أسماء الله، هو الله الخالق البارئ المصور، يعني هذا الاسم مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ثم صلاته على المختار. صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال: على المختار. ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث واثلة بن الأسقع، الأسقع بالسين، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هذا معنى كلام المؤلف قال على المختار. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وطبعا أيها الإخوة والأخوات، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذو نسب عظيم، نسب رفيع. جاء في البخاري أن هرقلا سأل أبا سفيان فقال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. قال: وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. سيذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على شكل منظومة أبياتها 100، وهي موجزة ذكرت فصول وأصول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا، حين بفتح الحاء. قال: مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل. سأبدأ من حيث ختم المؤلف هذا البيت. عام الفيل، العرب كانت تؤرخ وتسمي السنوات على بعض الحوادث التي كانت تقع فيها، وهذا أمر كان معروف إلى زمن قريب عند الناس. وإن أردتم يعني مثال تقريبي، بعض الناس يقول عام الاتحاد، معلوم بأنهم يقصدون سنة معينة، عام الجماعة، عام كذا، هذا أمر معروف وتعارف عليه الناس منذ القدم. فسموا سنة من السنوات سموها بعام الفيل. لما؟ لأن أبرهة الحبشي أراد أن يعني يهدم الكعبة المشرفة، وجاء بالفيلة معه من جهة بلاد اليمن، فالله عز وجل أرسل عليه وعلى جيشه طيرا أبابيل ورد كيدهم عن البيت الحرام، وحفظ الله مكة المكرمة. إذن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. قال عبد الله بن عباس كما جاء موقوفا عليه: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقال خليفة ابن خياط صاحب كتاب الطبقات: والمجتمع عليه عام الفيل. يعني الأمر المجمع عليه في تاريخ ولادة أو سنة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام عام الفيل. فإذن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل هذا بإجماع أهل العلم. قال ابن كثير: قيل بعد حادثة الفيل بشهر، وقيل بأربعين يوم، وقيل بخمسين وهو أشهر. يعني ولد النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل بعد 50 يوم من حادثة الفيل، بعد 50 يوم من حادثة الفيل. قال هنا: مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول، ربيع الأول. جمهور أهل العلم على أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر ربيع الأول، كما ذكر ذلك ابن كثير، كما ذكر ذلك ابن كثير. قال هنا: في عاشر الفضيل، هذا قول من أقوال أهل العلم، ومن أقوال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 8 من ربيع الأول. إذن عندي القول الأول 10 من ربيع الأول، القول الثاني 8 من ربيع الأول، وأيضا هناك قول آخر أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في 12 من ربيع الأول، هذا ما ذكره المؤلف، لكنما المشهور 12. قال ابن كثير: هذا المشهور عند الجمهور، جمهور أهل العلم يرون أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في 12 من ربيع الأول. ولكن لو تلحظون أيها الإخوة والأخوات، وقع خلاف، هل ولادته كانت في الثامن أو العاشر أو الثاني عشر وقيل غير ذلك. لو كانت هذه المسألة يترتب عليها أحكام شرعية وأحكام فقهية أو أحكام عقدية لا حفظت وحفظ الله لنا هذا الأمر، ولكن هذه المسألة ما يترتب عليها كبير شيء من ناحية الفقه، يعني عبادة معينة، ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإيمان، ما يترتب على هذا مسألة عملية في حياة المسلم بشكل يومي. فالأمر في هذا سهل ويسير، فالأمر في هذا سهل ويسير، يعني سهل ويسير من أي ناحية؟ تحديد تاريخ ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الاحتفال بتاريخ ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر غير مشروع. قال: لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. إذن أولا ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل بعد حادثة الفيل، الأشهر أن بعد حادثة الفيل بخمسين يوم في شهر ربيع الأول، هذا الجمهور أهل العلم، وأيضا في الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا أيضا قول جماهير أهل العلم. قال: في يوم الاثنين طلوع فجره، ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يوم الاثنين، ثبت ذلك في صحيح مسلم، ثبت ذلك في صحيح مسلم، وحكاه ابن كثير بإجماع، وحكاه ابن كثير إجماعا عن أهل العلم، حكم الكثير أن أهل العلم أجمعوا أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يوم الاثنين. قال: في يوم الاثنين طلوع فجره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، في يوم الاثنين ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. قال: ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا. الحين الهلاك والموت، الحين بفتح الحاء الهلاك والموت. مات والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، وأمه أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب حامل بنبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أن وفاة عبد الله كانت بعد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأشهر والمعروف عند الأكثر أن النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو في بطن أمه، مات أبوه وهو في بطن أمه. قال: قبل ذلك ووافق العشرين من نيسانا، العشرين من نيسان، نيسان هذا أي شهر؟ شهر إبريل، شهر إبريل أي الشهر الرابع، شهر القادم، شهر إبريل أي الشهر الرابع، كان فيه ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فيه ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبعد عامين غدا فطيمة، جاءت به مرضعه سليمة، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. عادة العرب أنهم كانوا يطلبون المرضعات لأولادهم، فكانوا يبعثون بهم للبوادي كي ينشأوا في قوة ويعني اعتماد على النفس وفصاحة، فيبعثون بهم إلى البوادي، وتقوم النساء بإرضاع هؤلاء الأولاد وهؤلاء الأطفال الصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أمه آمنة بنت وهب، وأيضا أرضعته حليمة السعدية، وهذا ما ذكره المؤلف في البيت الثاني. حليمة السعدية اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب، اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم أبي ذؤيب عبد الله، يعني اسمها حليمة بنت عبد الله، لكن معروفة حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله السعدية. هذه أم النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. طيب، من هو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ زوج حليمة، من هو؟ هو الحارث ابن عبد العزى، هو الحارث ابن عبد العزى، وحليمة صحابية، وزوجها الحارث ابن عبد العزى أيضا صحابي، زوجها الحارث ابن عبد العزى أيضا صحابي.
أورد ذلك الحافظ، يعني أوردهم الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة. عند أبي داود أن امرأة أقبلت حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت صحابي سأل من هي؟ قالوا أمه التي أرضعت، أمه التي أرضعت. قال هنا: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. نفهم من هذا البيت أن حليمة السعدية أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما فطم أرجعته إلى أمه في مكة، ثم رجعت به مرة أخرى. يعني أعيد، حليمة السعدية أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام لمدة سنتين، لما فطم أرجعته إلى مكة، لما أرجعته إلى مكة رجعت به مرة أخرى. يعني لو قيل لنا كم مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية؟ مرتين، المرة الأولى في وقت الرضاع، المرة الثانية بعد ذلك. هذا ما يذكره أهل السير، قالوا بأن حليمة السعدية تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرجعته إلى أمه قالت: إن نخاف عليه وباء مكة، نخاف عليه أن يمرض حمى أو غيره أو كذا، فأرجعيه معنا. ومعلوم بأن أجواء البوادي أصح من أجواء المدن من ناحية نقاء الهواء وغيره، فرجعت بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام حليمة السعدية، ولكن أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا امرأة أخرى وهي ثويبة مولاة أبي لهب. ثويبة مولاة أبي لهب. عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. وثويبة هذه اختلف في إسلامها، وذكر بعضهم أنه يعني أنها لم تسلم، أنها لم تسلم. ثويبة أرضعت من؟ أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أيضا أبا سلمة. من هو أبو سلمة؟ زوج أم سلمة، زوج أم سلمة، اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، زوج أم سلمة صحابي رضي الله عنه وأرضاه. وأبو سلمة هذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. من أمه؟ برة بنت عبد المطلب، أمه برة بنت عبد المطلب. إذن ثويبة أرضعت أبا سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد، زوج أم سلمة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه برة بنت عبد المطلب. وأرضعت ثويبة من؟ أرضعت ثويبة حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أرضعت ثويبة حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا أخوه من الرضاعة، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أخوه من الرضاعة. إذن هذا ما يتعلق بهذه الأبيات التي ذكرها المؤلف. ثم قال: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. انشقاق البطن لو عبر المؤلف وقال: فبعد شهرين انشقاق صدره، وقيل بعد أربع من سنه، لعله والله أعلم يعني أصوب، لعله أصوب. حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت وجاء بالحديث الصحيحة أن هذه الحادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، منها مرة لما كان يلعب مع الغلمان في بادية بني سعد ديار حليمة السعدية. عند الإمام مسلم الحديث أنس قال: أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده لمكانه، وجاء الغلمان يسعون لأمه، يعني ضئره مرضعته، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. إذن هذه الحادثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان، كان صغيرا في هذا الوقت في بادية بني سعد. وعند البخاري ومسلم في حادثة الإسراء والمعراج قال: فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. ذكر بعض علماء السيرة أن هذه الحادثة تكررت 4 مرات. مرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في بادية بني سعد، ومرة في حادثة الإسراء والمعراج، ومرة لما كان عمره صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. مرة لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. وذكر ابن حجر أنها وقعت 3 مرات. أما الحافظ الذهبي فلم يذكر منها إلا مرتين، لم يذكر منها إلا مرتين. ووقعت هذه الحادثة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في بادية بني سعد، عند ابن إسحاق وصححه الشيخ الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاه جبريل فشق صدره. ويعني هذا الأمر كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صغيرا، يعني فوق السنتين، كان فوق السنتين عمره. أيضا من الفوائد، كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، اسمها بركة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوجة زيد بن حارثة وأم أسامة بن زيد. حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، واسمها بركة بنت ثعلبة، وهي زوجة زيد بن حارثة وأم أسامة بن زيد، وهي صحابية رضي الله عنهم أجمعين. قال: وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. الأبواء موضع بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة ستجد موضع يقال له رابغ، هذا موجود إلى الآن، يعني ستجد لوحة لهذا الموقع. الأبواء تبعد عن رابغ 43 كيلومتر، الأبواء تبعد عن رابغ 43 كيلومتر. فماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنوات، عمره 6 سنوات. أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب، هي قرشية من بني زهرة، وتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. مرة أخرى: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. آمنة تلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة نسبة، من جهة والدة، في كلاب ابن مرة، في كلاب ابن مرة. فماتت وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات. وبالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، للنبي صلى الله عليه وسلم خال، يعني أخ لآمنة بنت وهب، اسمه الأسود ابن وهب، وهو صحابي. الأسود ابن وهب صحابي، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قضى، لما انصرف الرجل دعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، ثم استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. إذا من مات على غير الإسلام لا يستغفر له، لا يجوز أن يستغفر له، وأهل العلم يشددون في هذا، لا يستغفر له ولا يترحم عليه، لأن الله عز وجل قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يذكرون عن بعض الأشخاص من غير المسلمين أنهم أبدعوا واخترعوا وصنعوا وغيره، فهم نظروا إلى أثر هذا المخلوق عليهم هم على الخلق، ونسوا الأمر الذي يتعلق بحق الخالق المعبود. واضح المسألة؟ يعني هم نسوا شيء يتعلق بحق الله، بل هو أعظم حق لله عز وجل على عبيده، وهو أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، يؤمنوا به سبحانه وتعالى. فنسوا هذا الأصل وهذا الحق العظيم، وبدأوا يذكرون فلان مخترع، فلان مكتشف، فلان قدم لنا، صنع لنا غيره، هذا بالنظر إلى أثره على الخلق. وهل نتغافل عن حق الرب جل جلاله على عباده؟ ولكن يا ليت قومي يعلمون، والله المستعان. طيب، قال: وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وجده للأبي عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب. بعد وفاة أمه، أولا والده توفي، ثم توفيت أمه، ثم بعد ذلك رعاه وكفله جده عبد المطلب. نسب النبي عليه الصلاة والسلام، أعيده مرة أخرى، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد المطلب كان ولدا لمن؟ لهاشم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هاشم بن عبد مناف تزوج امرأة يقال لها سلمى بنت عمرو، سلمى بنت عمرو، فولدت له ولدا اسمه شيبة، اسمه شيبة، ولكنه ترك في المدينة في يثرب. فلما كبر هذا الولد خرج إليه عمه هاشم الآن والده، عم هذا الولد عنده عم اسمه المطلب، خرج إلى المدينة كي يحضر ابن أخيه معه إلى مكة، ينشأ بين قومه في مكة المكرمة. فلما أحضره معه لم يعرفه الناس، والولد اسمه ماذا؟ شيبة. لم يعرفوه وقد جاء مع عمه المطلب، فقال الناس عبد المطلب، والمطلب يقول هذا ابن أخي، وسمي وعبد المطلب اسمه شيبة، ويقال له أيضا شيبة الحمد لجوده وكرمه، يقال له شيبة الحمد لجوده وكرمه. طيب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم أيضا لقب واسمه عمر، هاشم لقب واسمه عمر. لم يسمي أو لم لقب بهاشم؟ لأنه كان شديد الكرم والجود، فكان يهشم الثريد للحجاج، يهشم يطعم الحجاج الثريد. ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف هذا اسمه المغيرة، اسمه المغيرة، ويلقب بقمر البطحاء، يلقب بقمر البطحاء لجماله وسماحته، يلقب بقمر البطحاء لجماله وسماحته. قال: وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شقيق عبد الله، شقيق عبد الله، يعني عبد الله هذا عم والد النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده أخ شقيق، شقيق يعني يشتركان في الأب والأم، اسمه أبو طالب، وعندهم أبو طالب والد من؟ والد علي رضي الله عنه وأرضاه، ووالد جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وعندهم أخ شقيق آخر اسمه الزبير بن عبد المطلب، وهو والد من؟ والد الصحابية ضباعة، والد الصحابية ضباعة بنت الزبير. ضباعة أم من؟ أم الزبير ابن العوام. ابن الزبير ضباعة أم الزبير ابن العوام. أمهم يعني أم عبد الله وأم أبو طالب وأم الزبير فاطمة بنت عمرو المخزومية. فاطمة بنت عمرو المخزومية. واسم أبي طالب اسمه عبد مناف. اسمه عبد مناف. وأيضا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب. ولقب بأبي لهب لحمرة كانت في خده، واسمه عبد العزة. مر معنا الآن في الدرس أن من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام حمزة، حمزة صحابي، ومن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العباس، والعباس صحابي، ومن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب واسمه عبد مناف ومات على الشرك، وأبو لهب واسمه عبد العزة ومات على الشرك، نسأل الله العفو والعافية. قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. معروف بأن قريش كانت قبيلة تجارية، يعني عندهم تجارة، فيرحلون إلى الشام ويرحلون إلى اليمن رحلة الشتاء والصيف، فذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم معه إلى بلاد الشام. ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم معه إلى بلاد الشام. وفي بلاد الشام وقعت قصة للنبي عليه الصلاة والسلام معروفة بقصة بحيرة الراهب. ما هي قصة بحيرة الراهب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مع عمه أبي طالب إلى بلاد الشام كان يوجد راهب في صومعته منعزل في مكان، فلما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام نزل ورأى أشياء وقال لهم إن هذا الغلام سيكون له شأن، وشدد على أبي طالب بأن لا يبقيه، فإن اليهود لو ظفروا به فإنهم سيقتلونه، فطلب منه أن يرجعه إلى مكة المكرمة. هذه القصة لها أسانيد قواها جماعة من أهل العلم، ولكن فيها بعض الألفاظ فيها ضعف وفيها كلام، فيها بعض الألفاظ فيها ضعف وكلام. قال: وذاك بعد عامه الثاني عشر وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. في الأدب المفرد للبخاري عن عبدة بن حزن قال: تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رعى الغنم بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيها رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى الشام مرة أخرى كما يذكر أهل السير، وكان في هذه المرة متجرا بمال خديجة، وكان معه في هذه الرحلة غلام خديجة واسمه ميسرة. غلام خديجة واسمه ميسرة. وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب. آمنة تلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كلاب بن مرة، وخديجة تلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في قصي بن كلاب، يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. خديجة تلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في قصي بن كلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأتين فقط من ذرية قصي بن كلاب، من هما؟ خديجة وأيضا أم حبيبة. أم حبيبة، أم حبيبة أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا، ستأتي معنا. أقرب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إليه نسبا أم حبيبة رضي الله عن جميع أمهات المؤمنين. قال: لأمنا خديجة متجرة وعاد فيها رابحة مستجرة. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بمال خديجة متاجرا به إلى بلاد الشام رجع بربح وفير، ثم بعد ذلك تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. قيل بأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة كان 25، وعمر خديجة لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كان 40، وقيل 28، قول ثاني 28. والذي يظهر والله أعلم أن عمرها كان كبيرا، كان عمرها كبيرا. جاء في عائشة رضي الله عنها، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم أنها لما غارت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني سقط أسنانها، يعني كانت على عمر، يعني ليس يوم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها سقط أسنانها، لا، يعني قبل وفاتها، لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وعمرها ماذا؟ كبير. قال بعضهم: لا يعقل أن تنجب كل هؤلاء الأبناء على عمر 40، هذا كلام غير صواب، معقول جدا. نشاهد الآن نساء ينجبن على عمر أكبر من هذا، فالأمر في هذا أيضا سهل ويسير، الأمر في هذا سهل ويسير. قال: وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاك الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة: زينب، رقية، أم كلثوم، وفاطمة، والقاسم وعبد الله، ستة: زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، والقاسم وعبد الله. أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جماهير أهل العلم، زينب. أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ زينب. والقاسم وعبد الله ماتا في مكة، والباقي يعني زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، فاطمة طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، وزينب ورقية وأم كلثوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم موتا القاسم ثم عبد الله، القاسم ثم عبد الله. قال هنا: والطاهر الطيب، هذه ألقاب لعبد الله، يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، القاسم وعبد الله، عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، وزينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم، ويضاف لهم سابع وهو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أمه ماريا القبطية، أمه ماريا القبطية. كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة، من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال هنا: وقيل كل اسم لفرد زاهي، زاهي أي من الزهو أي الحسن، من الزهو أي الحسن. وطبعا في موت أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تذكير لنا بأهمية الصبر على مر القضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: إن القلب ليحزن والعين لتدمع، وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. كثير من الناس قد يزعم أنه يؤمن بأمر الله عز وجل، وهذا أمر طيب، ولكن عند الامتحان قد لا يوفق الإنسان للثبات، فالإنسان يدعو الله عز وجل أن يثبت على هذا الدين. قال لي أحد الآباء وقد وصل مباشرة بعد أن وقع حادث كبير على ابنه، نسأل الله أن يشافيه ويعافيه، ورأى وضع ابنه قال وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا من ضعف الإيمان، خشيت فيها على ديني. هو هكذا يذكر لي، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يصبر على مر القضاء. يعني جاء في الحديث أن العبد إذا حمد الله عز وجل إذا مات بعض ولده فيقول الله ماذا للملائكة، ماذا قال عبدي؟ قالوا يا رب حمدك واسترجع. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. فكذلك المسلم لا بد أن يصبر على قضاء الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونكمل بحول الله تعالى في الأسبوع القادم. وأنا أهيب بالجميع أن يحفظوا هذه المنظومة، وطبعا في ختامها سيكون هناك اختبار، وتسألون إن شاء الله تعالى عن أبيات هذه المنظومة، فاحفظوا بارك الله فيكم. ولكن للتقريب عليكم سؤال ستجده في الاختبار، من هو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ هذا ستجده. واذكر اسم خال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في هذا المجلس، هذا سيأتيك في الاختبار يعني بإذن الله عز وجل إن لم أنسى هذا الأمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.